الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. خطيب زادة يقول إن أساس الأزمة في أوكرانيا هو أهداف الناتو التوسعية وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. بعد ساعات من وصولها، حكومة باشاغا تغادر العاصمة الليبية عقب اشتباكات مسلحة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أساس الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى وبالأخص روسيا. وأضاف خطيب زادة أنه يجب أن يعلم الناتو ويجب على الجميع أن يعرف أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة، فيما وصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها استراتيجية، مؤكدا أن طهران لن تسمح لأي قضية بالإخلال بها. وتابع: نحاول استغلال هذه العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتنا الطيبة مع أوكرانيا لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي جواد قدوسي أن الجولة السادسة من الحوارات الإيرانية السعودية ستعقد في العاصمة العراقية في القريب العاجل. وأضاف قدوسي أن كل من وزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان سيشاركان في الجولة القادمة من الحوار بين البلدين في بغداد. وأوضح قدوسي أن اللقاء المرتقب لوزيري الخارجية الإيراني والسعودي سيبحث العلاقات الثنائية وإعادة افتتاح سفارتي البلدين والأزمة اليمنية. أصيب العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار تجاه فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية، وقال إنه يدعم مساعي قوات الاحتلال بشكل كامل لاستهداف الفلسطينيين في كل مكان. غادرت حكومة فتح باشاغا العاصمة الليبية طرابلس اليوم، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة. وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مغادرة باشاغا تأتي حقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلمية مباشرة عملها أو سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون. واندلعت مواجهات في طرابلس بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. للمزيد حول مستجدات الأزمة الراهنة في ليبيا نتوقف، والتقرير التالي.
مواجهات عنيفة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس تشير إلى استمرار الأزمة السياسية في البلاد مع تشبث مختلف الأطراف بمواقفها. رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا الذي وصل إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه غادر المدينة بعد ساعات إثر اندلاع مواجهات عنيفة تسببت بسقوط عدد من الضحايا.
ونحن كحكومة نحن جايين نمد ايدينا لكل الليبيين، سواء اللي هم معارضيننا واللي رافضيننا واللي مش فاهمين، وبإذن الله نتحد ونمد ايدينا كلنا مع بعضنا باش نتوحدوا ونكونوا قادرين كلنا على بناء ليبيا.
مكتب باشاغا أكد أن الأخير اضطر لمغادرة المدينة بعد تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة المكلف عثمان عبد الجليل إن عزم وتعهد الحكومة بعدم استخدام العنف منعها من دخول العاصمة، وشدد على رفض الحكومة استخدام القوة لتسليم السلطة نظرا لإيمانها بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب، وتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد، مشددا على ضرورة استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة. وكانت مصادر محلية قد أكدت أن الاشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بعد ساعات على وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته. وتركزت المواجهة في منطقة قريبة من مقر تابع للكتيبة النواصي التي أعلنت تأمين باشاغا بهدف منع الحكومة الجديدة من تسلم أي مقر لممارسة مهامها من طرابلس. من جانبها دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات، كما حثت السفارة الأمريكية في طرابلس الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة شيرنهيف، فضلا عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أوزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أنه يثق في قدرة الناتو تجاوز اعتراض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. وأعلن بوريل قبل بدء اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدعم بشدة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. ويوم أمس أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تنازل بلاده في موضوع انضمام فنلندا والسويد للناتو بعد تقديم ترشحهما متهما إياهما بإبداء تساهل أزاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا. أعلن وزير داخلية حكومة طالبان في أفغانستان سراج الدين حقاني أن الحركة لا تعتبر الولايات المتحدة عدوا، لكن الأفغانيين لديهم بعض التحفظات بشأن نيات واشنطن. حقاني في مقابلة مع قناة CNN قال أن طالبان تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في المستقبل، معتبرا أن لأفغانستان الحق المشروع في الدفاع عن حريتها وفقا للقانون الدولي. وأضاف أن طالبان تحترم اتفاقية الدوحة عام 2020 مع واشنطن والتي تتضمن الالتزام بعدم السماح بأن تكون أفغانستان ملاذا للذين يستهدفون الأمريكيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يقول إن أساس الأزمة في أوكرانيا هو أهداف الناتو التوسعية وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. بعد ساعات من وصولها حكومة باشاغا تغادر العاصمة الليبية عقب اشتباكات مسلحة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
الإيمان، كان أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا وسيما جميلا بهيج المنظر وضاء المحيا ذا ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أمواه الحسن ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى جبهته أنوار الإيمان تطابق فيها الجمالين الصوري والمعنوي، فهو فذ في عالم البهاء ويقال له قمر بني هاشم، هذا فضلا عما جمع فيه من صفات البأس والشجاعة والنجدة والإباء والوفاء والسؤدد والكرم والخلق الرفيع والعطف على الضعيف.
ووقف عنه الإمام السجاد عليه السلام يقول: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه، وإن للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيما نقله المفضل بن عمر: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. وقال سلام الله عليه أيضا في زيارته لأبي الفضل العباس عليه السلام: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. وذكر الإمام الحسين عليه السلام أبا الفضل العباس في من ذكره قائلا: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا.
أيها الإخوة والأخوات، عاش أبو الفضل العباس في بيت العلم والمعرفة، ونشأ في البيت العلوي. لقد كان أذنا واعية للمعارف الإلهية ونموذجا لصور الفضائل كلها، فاحتضنه حجر العلم واليقين والإيمان، فعادت أرومته الطيبة هيكلا متبعا للحق يغذيه أبوه بالمعرفة، فتهب عليه نسمات الإيمان فيستنشق منها الحقائق العالية. وأصبح العباس من أوعية العلم، وإن لم يشتهر به لأنه عاش في حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان من أدبه أن لا يسبقهم في الحديث والإجابة وإن كان يعرف الحق والصواب. فهو القائل في الطف لمارد عاشوراء شمر بن ذي الجوشن بعد أن جاء له بالأمان لينسلخ عن الإمام الحسين عليه السلام، قال له:
ويلك، أليس لي اتصال برسول الله صلى الله عليه وآله وأنا غصن متصل بشجرته وتحفة من نور جوهره؟ ومن كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحت الذمام ولا يخاف من ضرب الحسام، فأنا ابن علي لا أعجز عن مبارزة الأقران، وما أشركت بالله لمحة بصر ولا خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أمر، وأنا منه والورقة من الشجرة. وعلى الأصول تثبت الفروع، فاصرف عنك ما أملت، فما أنا ممن يأسى على الحياة ويجزع من الوفاة. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها المستمعون الأعزاء، العباس بن علي بن أبي طالب من لباب بني هاشم وصميم عبد مناف، وقد زاده فضلا على فضله صحبته لأهل الفضائل وخدمته لسادات أرباب المكارم، فقد قضى حياته وأفنى عمره في صحبة أكرم الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل وشيما وأفضلهم أخلاقا ومزايا وأكرمهم طباعا وسجايا. فأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام هو والده الأكرم، وأما الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، فهما أخواه، فاكتسب العباس بصحبتهم زيادة على ما في جبلته وفطراته من الخير وشيم الصلاح، ما امتاز به على كثير من الناس خلقا وصفات كريمة. قال الأديب:
وفي العباس من كرم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء، نجدة، زهد، وعلم، وإيثار، وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال. ويقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ثم قال: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
سمعنا الكرام، وقد ذكر أن أمير المؤمنين في بعض الأيام أجلس العباس على فخذه وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى، فأدهش الحال أم البنين، فأوقفها أمير المؤمنين على غامض القضاء وما يجري على يديه أبي الفضل من قطع اليدين في نصرة الحسين عليه السلام، فبكت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها العزيز عند الله سبحانه وتعالى، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما جعل ذلك لجعفر بن أبي طالب الطيار. فقامت أم البنين تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة.
يقول الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. أجل أيها الأعزاء، هذا أبو الفضل العباس، نبراس الشهامة والفداء والغيرة، والإباء، فسلام عليه كريما وقدوة لكل الأحرار.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الأخيار الهداة إلى الله. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم، ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم. طبقا لقاعدة اللطف الإلهي، فإن الله تبارك وتعالى سوى نفس الإنسان وألهمها فجورها وتقواها، وأنه خلق الإنسان وهداه النجدين، فكانت لله الحجة البالغة، وكان الإنسان محجوجا بتوفر أسباب الهداية من العقل المفكر الواعي، ومن النبوات والرسالات والكتب والديانات، غطت ربوع الأرض، حتى جاء في الذكر الحكيم قوله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكان مما احتج الله عز وجل به على عباده الوحي والحديث القدسي، إذ كان فيهما جوامع الحكم وغرر الشرائع ودرر المواعظ، فلنستمع إلى شيء من ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها الأعزة الكرام، خاطبنا الله جل وعلا بجميل خطابه فقال: يا ابن آدم، من قنع استغنى، ومن رضي بالقليل من الدنيا فقد وثقا
بالله عز وجل. يا ابن آدم، من ترك الحسد استراح، ومن اجتنب الحرام خلص دينه، ومن ترك الغيبة ظهرت محبته في القلوب، ومن اعتزل عن الناس سلم منهم، ومن قل كلامه كمل عقله، ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. يا ابن آدم، أفنيت عمرك في طلب الدنيا، فمتى تطلب الآخرة؟ كلمات لو تأملها العاقل لوجدها مبشرات قبل أن يجدها مواعظ وإرشادات، ولوجدها أسبابا للسعادة قبل أن يجدها حكما ونصائح. كلمات قد انطوت على أسرار الخير والفضيلة، وكأنها إشارات يدعو قسم منها إلى الجنان، ويحذر قسم منها من النيران. فالقناعة مثلا غنى بلا عناء، وثروة بلا نفاد، وحياة بلا منغصات. وقد سئل علي أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة. فأي شيء إذن هي القناعة؟ بحيث جعلها الله تعالى ثوابا لمن عمل صالحا. إن القناعة راحة في النفس، واطمئنان في القلب، وارتقاء في الروح، لأنها الرضا بما قسم الله تعالى، والتوكل على الحي القيوم الرزاق العليم ذي القوة المتين. وهي خلاص من الحرص والطمع والجشع والحسد، ومن آثارها الإجمال في الطلب والتوجه إلى الله بالتفرغ لعبادته. ثم في القناعة عز وصلاح، وخفة غدا في الحساب. والله تعالى يقول: من رضي بالقليل من الدنيا فقد وثق بالله عز وجل. أجل، والواثق بالله يكون عند حسن ظنه بالله، ويكون غدا من الناجين بلطف الله. إخوتنا الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وطلب لنا السعادة بأن شرعها لنا في عباداتنا ومعاملاتنا، في إيماننا وتقوانا، في أقوالنا وأفعالنا، ظواهرنا وبواطننا. ومما يشعر بالسعادة الراحة من العناء، من عناء الأفكار الشيطانية والوساوس الشيطانية، كالحسد الذي يأتي بإرهاق النفس وجرها إلى مواطن العذاب في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. لأن الحسد كما يبين آثاره السيئة أمير المؤمنين عليه السلام، يذيب الجسد وينشئ الكمد، ولا يجلب إلا مضرة وغيظا، ولأنه يوهن القلب ويمرض الجسم، فتركه عافية وراحة، ومن تخلص منه حقا استراح. لأن للحسود في كل نظرة غليانا، وفي كل فكرة غضبا وعصيانا، وهو غدا موقوف لأشد العذاب، لأن الحاسد كافر. وقد قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران، لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي. أما تارك الحسد فمرحوم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بينما موسى بن عمران يناجي ربه ويكلمه، إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله، فقال: يا رب، من هذا الذي قد أضله عرشك؟ فقال: يا موسى، هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم جاء الخطاب الإلهي العظيم: ومن اجتنب الحرام خلص دينه، وهو خطاب ينتفع به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الواجب على العبد أن يطيع ربه جل وعلا، ولكن الأوجب هو ترك الذنب، لأن الذنوب مفسدة للطاعة، إذ هي معاص، والمعاصي تنقض تقوى العبد. والله جل جلاله يقول في محكم تنزيله المجيد: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الأحبة، نكتفي بهذا القدر. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب مساؤكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار تأتيكم أرض المقاومة. تستمعون لأثير الحكاية عند 9:43 في الساعة 10 تماما نشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 10:15 على مدى 45 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 تماما، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12 وحصاد المساء. تستمعون لأضواء على السينما الإيرانية في الساعة 12:26 عند 1 تماما، تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، وهي محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائل. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:51. أما عند 2:33 الكتاب الصوتي. من أجل حياتك، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 2:17. نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مجال أهمية الإنسان في فلسفة الدين والسياسة، والأبعاد التي تضمنتها تجربته من خلال الدور الذي قام به في إعادة تأثير المبادئ الدينية في الحياة. أعزائنا المستمعين، في أحاديث الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن دور الإنسان وأهميته، يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل ذلك، حيث كل الرسل والأنبياء في خطاباتهم كانوا يعنون الإنسان، ويكون هو قصب الحديث والاهتمام في خطاباتهم. فالإنسان في الرؤية الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مجلل بصورة عرفانية سامية لهذه الحقيقة الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، كما أن الإنسان أيضا يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية في نظر الإمام، ولذا فإنه يعتبر الإنسان موجودا يمكن أن يكون موجودا إلهيا ملكوتيا، ويمكن أن يتبلور منه موجود جهنمي شيطاني أيضا. وكذلك يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، كما في عكس ذلك، بحيث إنه يتجه نحو السعادة اللامتناهية كما يتجه نحو الشقاوة غير المتناهية. وبذلك يضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قاصرة تستلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. ولا شك أن هذه الفكرة هي فكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، وفي آية أخرى يتحدث القرآن الكريم عن مضمون هذه الفكرة التي يطرحها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول قدرة الإنسان على تحديد واختيار مصيره بنفسه، حينما يقول في معرض حديثه عن الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
صدق الله العلي العظيم. فهذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه القدرة على معرفة الخير من الشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولا عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. أعزائي المستمعين، إن كل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محورا أساسيا في الفكر الفلسفي والمشروع التغييري للإمام الخميني، والذي يفصح عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه التغييري، فيؤكد أنه إذا كان لكل دولة مشروع فأن المشروع الذي يمكننا أن نقول إنه مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المضمون الذي تختزنه أول سورة أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. فكل الأنبياء موضوع بحثهم وتربيتهم وموضوع علمهم هو الإنسان، لأنهم جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة المادة إلى ما وراء الطبيعة. فكل بحث للأنبياء منذ أول مجيئهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل تربية الإنسان. وفي مجال بحث موضوع نظرة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الدينية للإنسان، يهتم الإمام بنقطة رائعة تكشف عن عمق المعنى الإنساني في رسالة السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، حيث يرى أن المذاهب والاتجاهات التي تعتني بالإنسان هي مذاهب واتجاهات الأنبياء، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالإنسان. من حيث هو إنسان، فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لا بد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحدودين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها على الأرض وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات. أعزائنا المستمعين، ما ذكرناه ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هو خطاب يستند إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني تمام الموافقة والمطابقة. وما يميز خطاب وفكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها وذاتها. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الله أدعوك ربي يقين قلبي. بيطير.